أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد من دروس قدوات، وكنا بدأنا في المجلس الماضي حديثا عن الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، وبدأ الحديث عن الإمام مالك، وها نحن نثني بالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قالوا عن الإمام الشافعي: ما أحد يمس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منة. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عن الشافعي. وقال هلال بن علاء الرقي: أصحاب الحديث عيال على الشافعي، فتح لهم الأقفال. وقال بشر المريسي: مع الشافعي نصف عقل أهل الدنيا. هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس، يصل نسبه إلى عبد مناف جد جد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أمه رحمها الله تعالى من العابدات القانتات، ومن أزكى الخلق فطرة. وها هنا وقف أيها الإخوة، أحيانا ببركة صلاح الآباء والأمهات يكرم الله تعالى الذرية بالنجابة والصلاح والخير. وتذكرون في قصة في سورة الكهف، الغلامان اللذان كان لهما جدار يريد أن ينقض، فقال الخضر لسيدنا موسى: وكان أبوهما صالحا. فببركة صلاح الآباء حفظ الله تعالى أموال الأبناء. ومن أجل هذا مطلوب إليكم يا أيها الشباب الذين لم تتزوجوا، أن تنتخبوا وتختاروا زوجاتكم بناء على صلاحهن وعقلهن ونجابتهن وسلامة أسرهن. لأنك عندما تختار زوجتك فأنت تختار أبنائك. أما من اختار امرأة لجمالها بعيدا عن تربيتها، بعيدا عن إيمانها، بعيدا عن عقلها، بعيدا عن سلامة أسرتها، فإنه سيعض أصابعه ندامة ولا تحين من دم. وإذا جمع الله تعالى لك صلاح الزوجة وفطنتها وسلامة أسرتها مع جمالها فهذا وبها ونعمة. أما إنه ينبغي عليكم أن تحذروا من بنت سوء تشير للرجال في الطريق، أو تكسر كلماتها أمام الرجال من أجل أن تستميل قلوبهم. والمشكلة إذا علق القلب صعب أن يخرج منه ما علق إلا بمكابدة ومشاق. لذلك جاء الإسلام ليقول: اجتنبوا المخالطة بين الرجال والنساء، واجتنبوا الخلوة بين رجل وامرأة، واجتنبوا أو اجتنبنا أيتها النساء أن تخضعنا بالقول. الإمام الشافعي قالوا عن أمه كانت من العابدات القانتات ومن أزكى الخلق فطرة، وكانت ذات عقل راجح، ومن طريف ما يحكى عنها من الحذق والذكاء أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى مع رجل، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين. يعني في قضية لشهود رجل وامرأتان، واحدة منهم أم الشافعي، فالقاضي لما يستنطق الشهود يفرق بينهم من أجل أن لا يأخذ أحدهم من كلام الآخر، فهو يسمع الأول في معزل عن الآخرين ثم يسمع الثاني. الآن عنده امرأتان، أراد أن يفرق بين المرأتين مع الرجل بحيث يدخل الرجل فيسمع منه، ثم تدخل المرأة، ثم تدخل المرأة الثانية، حتى لا يأخذ أحدهم من الآخر. قال: شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى مع رجل، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين، فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك، ما تفرق بيني وبينها، لأن الله سبحانه قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الله قال في هذه المسألة، قال: فرجع القاضي لها في ذلك، أنه خلاص ماشي مثل ما بتريدي، أبقى المرأتين مع بعضهما البعض في الشهادة. ولد الإمام الشافعي سنة 150 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، فمات الأول وبعث الله تعالى عوضا عنه، كما قال أحدهم: نجوم السماء كلما غار كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. ولد الشافعي بغزة أو بعسقلان، ولكنه نشأ بمكة، وأرادت أمه العاقلة أن تأخذه لمعلم يعلمه القراءة والكتابة، ولكنها كانت فقيرة ليس لديها ما تعطي المعلم من أجر لقاء تعليم ابنها، ورضي المعلم أن تكون أجرته رمزية. يقول الشافعي: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبية الآية فأحفظها من أول مرة، وقد كنت إلى أن يفرغ المعلم من الإملاء على التلامذة قد حفظت جميع ما أملاه. يعني لبين ما الأستاذ عم بينقل أول طالب على دفتره، ثاني طالب على دفتره، ثالث طالب على دفتره، كن أنا لأقطع للآية فأقرأها له غيبا. فقال لي ذات يوم: لا يحل أن أخذ منك شيئا. والله أنت ما عم تعذبني بنوب ولا عم تتعبني، لازم ما أخذ منكم مصاري على الإطلاق. ما كان التعليم تعليما إلزاميا أو تعليما رسميا للجميع، فكان الناس يأخذون بأولادهم إلى المعلمين ويعطون المعلمة أجرة، فالأم مع فقرها فكرت في علم ابنها. وها هنا كمان وقفة أيها الإخوة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. التربية التي يتلقاها الابن في صغره هي التي ستؤثر في مستقبله، فإذا الأم أنشأت ولدها على اللهو، على اللعب، على الرقص، على الخلود إلى الأرض، الخلود إلى الراحة والدعاء، هذا الولد يكبر وهو ضعيف التحمل للمسؤولية. إذا الأب أعطى ابنه كل ما يشتهي، تركه في النوم، تركه في اللعب، تركه في مضيعة الأوقات، سينشأ هذا الولد نشأة ضعيفة. بينما إذا وجهه للعلم، وجهه للمساجد، وسجهه لمجالس القرآن الكريم، وجهه لصحبة الأتقياء الأولياء الأدباء، فهذا الولد يكون منبته منبتا حسنا، وإن شاء الله يكون غرسه وزرعه وثماره تكون حسنة. استمر الإمام الشافعي على طلب العلم حتى جمع القرآن وهو ابن 7 سنين. ما شاء الله، هذا فتح إلهي. إذا وجدت في ابنك ميلا نحو أن يقرأ القرآن، يدرس القرآن، شجعه، زكه، ادفعه، عزز عنده هذا الأمر، هذا توفيق من الله عز وجل. ما كل الأولاد عندهم هذه النجابة. لكن يوجد بيننا أولاد مثل الإمام الشافعي بلا ريب. مطلوب إذا أنا رأيت في ابني هذا الاندفاع أن أدفعه وأن أشجعه. استمر الشافعي على طلب العلم حتى جمع القرآن وهو ابن 7 سنوات، ثم حفظ موطأ الإمام مالك. قال الشافعي: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. وبعدها تحول للغة، ثم تحول للفقه، فبدأ بجمعه. وأذن له شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، وهو أول أستاذ للشافعي، أذن له بالفتيا وهو ابن 15 سنة. الله أكبر، 15 سنة عم يفتي. الآن مرات تجد شاب عمره 18 سنة أبوه بيقول لساعته صغير، 20 سنة لساعته صغير. وهذه واحدة من آفات التعليم والتدريس عندنا أيها الإخوة، يعني الطالب لا يتخرج في الجامعات لحتى يصير عمره 22 سنة، وكمان هلأ صار يعني هو بيرغب كمان في الدراسات العليا، صار عمره 27 28، ولساته هو يرى نفسه يعني أنه لساته بحاجة إلى دعم من أبيه، وبحاجة يعني في إلى دعم علمي. الإمام الشافعي 15 سنة أذن له شيخه بالإفتاء. وين بده يفتي الإمام الشافعي ابن 15 سنة؟ بالحرم المكي. شو الحرم المكي؟ يعني يجتمع له وفيه علماء الأرض. لذلك يا شباب شدوا همتكم، الواحد منكم لا يستصغر نفسه، بس عليك أن تبذل جهدا، عليك أن تستثمر وقتك، عليك إن استطعت أن لا تنام أن لا تنام. هو ما يستطيع الإنسان أن لا ينام، لكن اضغط وقتك، استثمر وقتك في الحفظ، في الدراسة، في القراءة، في الأخذ عن الشيوخ في مدرستك العامة أو في جامعتك العامة. بس ما يأتي طالب في الجامعة يعني هو في السنة الثانية في إحدى الكليات بعدين يقول: والله صعب الكلية، المواد صعبة جدا يا أخي، يا أخي والله يصعبون الأسئلة، مشان هيك أنا عم برسب. شو ترسب في مادة وأنت ما عندك شيء غير أن تقرأ هذه المواد الستة أو هذه المواد العشرة؟ خذ نفسك بعزائم الأمور، خذ نفسك بالشدة، ولا تسمح لها أن تكون يعني كسولة وأن تكون خمولة. حاسبها، شارطها وحاسبها وجاهدها واحملها على فعل الخير حملا. أذن له شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، وهو أول أستاذ للشافعي بالفتيا وهو ابن 15 سنة. قال له: افتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي. يقول ابن الصلاح: كان الإمام الشافعي طويلا سائل الخدين، قليل لحم الوجه، طويل العنق، أسمر خفيف العارضين، يخضب لحيته بالحناء حمراء قانية، حسن الصوت والسمت، عظيم العقل، جميل الوجه، مهيبا فصيحا، من آدب الناس لسانا. وقد عرف عن الشافعي جمال صوته في القراءة، وربما أبكى الناس وأثار شجونهم. قال بحر بن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا إلى هذا الفتى المطلبي يقرأ علينا القرآن. يعني آتاه الله صوتا حسنا ونغما محببا في قراءة القرآن. قيل للربيع: كيف كان لباس الشافعي؟ قال: كان مقتصدا فيه. مر معنا بأن الإمام مالك كان يرتدي أحاسن الثياب، وكان يشتري اللحم لنفسه ولأهله والعسل. هلأ ميسور الإمام مالك، ولا بأس إذا كنت ميسورا أن تعتني بنفسك وتشتري الثياب الفارهة، على أن يكون الأمر يعني لا يصل حد السرف. الإمام الشافعي كان فقيرا من أسرة فقيرة، كيف كان لباس الشافعي؟ كان مقتصدا فيه. على كل الأحوال يا رجال يا شباب، يعني أنت لا تقاس بالحذاء الذي ترتديه، لأن بعض الناس كل عقله في الحذاء الذي يشتريه، وأنت لا تقاس بالبنطال الذي ترتديه، ولا بالقميص الذي ترتديه، ولا بالجوال الهاتف الذي تحمله، بحيث الهاتف ثمين معناته أنت إنسان نفيس، وإذا الجوال بسيط معناته أنت ما لك قيمة، سواء كان لباسك بسيطا أو كان لباسك فارها، قيمتك في الأصغرين في قلبك ولسانك. المرء مخبوء تحت لسانه، فتكلم تعرف. قد يرتدي الإنسان أحاسن الثياب، بعدين إذا تكلم سقط من عينك. ذكروا بأن رجلا كان يرتدي أفخر الثياب ماشيا في الطريق، يبدو بأن إنسانا يعني أزعجه، وإذا به يشتمه بشتائم يستحي منها أرذل الخلق، أو تقارب ما يقول أرذل الخلق. فاستغرب بعض المارة أنه هالإنسان اللي لابس شغلك أكابرية وماركات ومحترم عم يحكي هيك لسانه وسخ، يعني ثوبه نظيف ولسانه وسخ. فقال له: يا أخي، إما أن ترتدي مثل ما تتكلم، وإما أن تتكلم مثل ما ترتدي. ثوبك نظيف، خلي لسانك نظيف، أو لسانك وسخ، البيس أواعي وسخة كمان عشان تطلع طقم. يعني المهم أنت لست بثوبك، إن كان كنت ميسور الحال فليكن ثوبك حسنا، لكن إن كنت فقيرا وثوبك بسيط لا بأس، لكن أرنا من عقلك، أرنا من إيمانك، أرنا من أخلاقك، أرنا من حلمك، أرنا من قلبك العامر بالإيمان، أرنا من منطقك الحسن من أنت. لا تعرف للإمام الشافعي إلا زوجة واحدة، هي حمدة بنت نافع، جدها الأكبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وله ولدان ذكران وبنت واحدة، أما الولدان فهما محمد أبو عثمان ومحمد أبو الحسن، وبنته زينب. تطلع الشافعي إلى المدينة بعد أن حوى علم مكة. شوف هذا الأفق، يعني هو راح أخذ عن كل شيوخ مكة وأخذ علمهم، بعدين شو بده يعمل؟ هلأ حيروح لمدينة تانية. ذهب إلى المدينة، قال: وكان طامعا في أن يلقى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، ولم يدع شيخا من مشايخ المدينة إلا وأخذ عنه. فأحاط الشافعي بعلم الحجاز، يعني أخذ علماء مكة ثم مضى إلى المدينة وأخذ من علماء المدينة، ثم سافر إلى اليمن فأخذ عن علمائها، ثم إلى العراق مرات كثيرات يأخذ علم أهل الرأي في العراق، ثم عاد إلى المسجد الحرام واتخذ حلقة فيه جلبت إليه الكثير من أهل المكانة في العلم يستمعون إليه. أيها الشباب، أيها الإخوة، أنا وجدت من أراد أن يتمكن من علم فعليه أن يؤلف فيه أو أن يدرسه. عندما تدرس علما فأنت محتاج إلى أن تراجع في المسألة، من أجل أن تتكلم نصف ساعة أنت بحاجة إلى أن تشتغل 10 ساعات من التحضير، هذه الساعات العشرة بحاجة هي تعينك على تثبيت معلوماتك. إذا أردت أن تكتب صحيفة واحدة أنت بحاجة إلى أن تقرأ 50 صحيفة لتختار من هذه الصحائف 50 أفضل ما فيها وتضعها في صحيفتك. فإذا أردت أن تثبت علما فما عليك إلا أن تعلمه، تدرسه، أو أنك تكتب فيه. وهذا شأن المسألة في أي علم من العلوم. إذا أردت أن تتمكن من القرآن الكريم درسه للآخرين، إذا أردت أن تتمكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فيه تأليفا أو درسه للآخرين، إذا أردت أن تتمكن من مادة الرياضيات درسها للآخرين. العلم يزكو بالإنفاق، كل شيء بالإنفاق ينقص، إلا العلم يزيد عندما تعلمه لغيرك، عندما تنفق من العلم يزيد علمك. فالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه اتخذ حلقة في المسجد الحرام جلبت إليه الكثير من أهل المكانة في العلم يستمعون إليه، ومن كبارهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وقد ألف الإمام الشافعي كتابه المشهور الرسالة وهو في مكة في هذه الفترة. قال الحسن بن محمد الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقوداً فأيقظهم الشافعي فتيقظوا. وقال داود الظاهري: كان الشافعي رضي الله تعالى عنه سراجاً لحملة الآثار ونقلة الأخبار، ومن تعلق بشيء من بيانه صار محجاجاً، يعني اللي بيدرس كتب الشافعي ويتعلق بها يتملك ويمتلك حججاً قوية. وكان الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد. الإمام أحمد تلميذه للإمام الشافعي، الإمام الشافعي تلميذه للإمام مالك، هكذا العلماء يأخذون من بعضهم البعض. مات الشافعي رضي الله تعالى عنه بعلة البواسير، وقد أنهكه النزيف وأتعبه حتى كان يضع طستا تحته ولا يستنكف عن التعلم والتعليم. فيك تتخيل هذا الموقف؟ مرات واحد راسه بيجعه، ليش ما أجيت على الدرس؟ والله راسي واجعني. مش مين قال لك الدرس يعني هو بس للاستراحة؟ يعني أخ انكسرت إيده، ليش تغيب عن الدرس؟ وإذا انكسرت إيدك حملها هيك وتعال امشي على قدمك. أنا رأيت يا أيها الإخوة رجالا في المساجد في مجالس العلم، رأيت من يؤتى به محمولا يهادى بين رجلين، ورأيت من جاء مكسور القدم، ورأيت من جاء مكسور القدمين، وكثيرا ما رأيت من جاء وهو مكسور اليد. لكن هذا علم، هذا ليس مسألة والله أنا مرتاح إن شاء الله بيجي لأنه هلأ فاضي ومرتاح والجو مقبول يعني، بس إذا شوب ما بيجي لأنه بتعرف الشوب يعني ما بقدر أنا أتحرك بالشوب، هذا لا يكون منه خير. يعني بيقول أنا وقت الشوب ما بيجي، أنا إذا وجعني راسي ما بيجي، هذا يعني لا يكون منه خير. إذا لم تحمل العلم عقيدة لأنه يقربك إلى الله عز وجل لا يأتي منك الخير. الإمام الشافعي قال مات بهذه العلة، قال حتى كان يضع طستا تحته، أنهكه النزيف وأتعبه حتى كان يضع طستا تحته ولا يستنكف عن التعلم أو التعليم رغم مرضه الشديد. وأخذ عند احتضاره ينشد: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وفي ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة في آخر يوم من رجب سنة 204 للهجرة بمصر توفى الله تعالى الإمام الشافعي. وقد روي أن الوزير نظام الملك أبا علي الحسن ابن علي بن إسحاق لما بنى المدرسة النظامية ببغداد أراد أن ينقل جثمان الشافعي من مقبرته بمصر إلى مدرسته النظامية وأمر بذلك، فلما بدأ الرجال بالحفر ووصلوا للحد الشافعي خرج من اللحد رائحة عطرة أسكرت كل من حضر فوق القبر حتى وقعوا صرعى. ولما أفاقوا بعد ساعتين استغفروا مما كان منهم وأعادوا كل شيء لمكانه وانصرفوا. وقد حزن الناس أشد الحزن لوفاة الشافعي، رآه الربيع في منامه فقال له: يا أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ. فكان الذي يعيش مع القرآن الكريم والذي يعيش مع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يعيش مع الفقه الإسلامي وخدمة الدين والتعلم والتعليم، فقبره فياض بالروائح العطرة، وينثر عليه إن شاء الله تعالى اللؤلؤ والذهب. واللي بيعيش عم بيغني، واللي بيعيش مع الفجار، واللي بيعيش متبع لهواه متبعا لهواه، هذا شأنه شأن من تتلمذ عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام الشافعي، وأن يجعلنا على أثره وعلى أثر الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور